بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة تقدم المجموعة الثالثة من سلسلة التأصيل العلمي، وهي بعنوان كيف تربي نفسك، لفضيلة الشيخ صالح ابن محمد الأسمري. تستمع أخي الكريم في هذه المجموعة المباركة مزيد بيان وإيضاح يتعلق بتزكية الأنفس والأرواح، وذلك وفق نقاط عدة وجوانب مختلفة شملت موضوع تربية النفس، علما بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة. أما الآن مع الشريط الأول من هذه المجموعة المباركة، وهو بعنوان كيف تربي نفسك ولماذا.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
نفعنا الله عز وجل وإياكم بما نسمع. أما الآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا إليكم معشر الأحبة ضمن هذه السلسلة المباركة العلمية في هذه الليلة الطيبة الزكية سيكون إن شاء الله تعالى حول التربية للأنفس. لماذا نربيها؟ وبماذا نربيها؟ وكيف نربيها حتى تسلك مسلكا صائبا صحيحا، وحتى تكون على المنهاج الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ إن تربية الأنفس مطلب ملح، خصوصا في هذا الواقع الذي امتلأ بالشهوات والشبهات، والتي أصبحت الأنفس في واقع فيه غربة يذوق الإنسان مرارتها وتشتد عليه الغربة ما بين فينة وأخرى. وهو مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وهذا كله معشر الأحباب يدعو الإنسان إلى أن يخطو خطوات صائبة بثبات على منهاج النبوة في باب تزكية النفس وتربيتها، لأن النفس لا تستطيع أن تقف أمام الشبهات والشهوات إلا بتزكية وتربية، حتى إذا صقلت من مشكات النبوة ومن السلوكيات والأخلاق الحسان التي ترضي الرب الرحمن كانت شامخة الرأس علية على ما قد يدسيها في المعاصي والذنوب الموبقة. فلا بد من تربية النفس، ولا بد من تزكية النفس، وهو استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، إذ إن الله عز وجل قد أمرنا أجمعين أن نزكي أنفسنا وأن نقيها الذنوب والمعاصي وغيرها مما يفسدها. فالله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بأوامر عدة كلها تزكية للنفس، وكلها شحذ لهمتها وثبات على المنهاج الذي يرضاه صلى الله عليه وسلم. ها هو الربيع بن أنس يفسر الآية السابقة بقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني أدبوا أنفسكم وأهليكم على أمر الله عز وجل. أخرجه الآجري في أدب النفوس. وهذا مدعاه إلى أن يؤدب الإنسان نفسه حق التأديب، وأن يزكيها استجابة لأمر الله الرقيب، فإن الله عز وجل أمرنا أن نقي هذه الأنفس الشرك والبدعة والمعصية وغير ذلك مما يجعلها خفية فيما يغضب الله عز وجل أو يصرفها عنه. والله عز وجل ربط فلاح هذه الأنفس بتزكيتها وتربيتها في غير ما موطن في القرآن، فيقول الله عز وجل في أحد المواطن: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول ابن تيمية عليه رحمات رب البرية كما في كتابه الموسوم بتزكية النفس مفسرا هذه الآية: والمقصود من هذه الآية هو أمر الناس بتزكية أنفسهم، فهذا هو المقصود من هذه الآية، وهو المنقول عن سفيان ابن عيينة وكذا عن سعيد بن جبير وقتادة وجماعة من الأسلاف الأخيار عليهم رضا ربنا الغفار. وهذا فيه دلالة واضحة جلية بينة على أن يزكي الإنسان نفسه حتى يحقق لها الفلاح وحتى يكتسب لها النجاح، وهي تخطو خطواتها في هذه الدنيا وتهفو وتصبو إلى نجاتها في الأخرى. فالله عز وجل أمرك أن تطرق الأسباب وأن تتعلق بها ثم تعملها بجوارحك، وقلبك متعلق بمسبب الأسباب ورب الأرباب سبحانه وتعالى. عندما تفعل مثل هذه الأسباب من التزكية والتربية وتطويع النفس على ما يريده الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك يحقق لك الفلاح في الأولى والأخرى، هي نتيجة مرتبة على سبب ومسبب ينتج عن سببه السابق. والنفس البشرية ملأ بالهفوات والمعايب، وفيها مجموع من النقائص، فإذا أراد المرء أن يستكمل نقائصها وأن يسد خللها وأن يجعلها علية في مراقي الفلاح، فلا بد من التربية والتزكية، ولا بد من الثبات على هذا الطريق، وإن طالت خطاك فيه وإن كثرت خطواتك في هذا المسلك، ولكن وضعك للخطوة الأولى لتعقب الأولى بأخرى حتى تسير على هذا الطريق بثبات إلى أن تنال مبتغاك، هو كفيل بإذن الله أن تزكو نفسك وأن تقوى روحك وأن تحقق فلاحك مع نفسك تربية وتزكية. فالعقل ينطق بأهمية التربية والرأي ينصح عن أهمية التزكية، فلا بد منها شاء المرء أم أبى، وقد كشف عن ذلك أئمة كثر، حتى قال الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين: لا بد من تزكية النفس ولا بد من تربيتها، وإلا بقيت على نقائصها الطبيعية التي خلقت عليها، وبقي فيها غير ذلك مما يكتسبه الإنسان نتيجة كونه باقيا في هذه الدنيا، والدنيا ملأى بالأوضار والمضار والأوصاب والعلل، فلا بد أن يأتي النفس شيء من ذلك فتزداد علتها وتكثر السلوكيات المطرحة التي يطرحها الصالحون عندما تزكو أنفسهم، يطرحون مثل ذلك، ولكنها لا بد أن تأتي ما دام أن التزكية قد افتأتت وابتعدت عن صاحبها. فالنقل والعقل يتعانقان على أهمية تربية الأنفس وتزكيتها، وأنه هو الخطوة التي يبدأها الإنسان حتى تصفو له روحه وتكبر عنده نفسه ويحقق نجاحه وفلاحه في أولاه وآخرته. والتربية في الاشتقاقات اللغوية لها أكثر من معنى معشر مستمعي الكرام، ومن معانيها الزيادة والنماء، ومن معانيها الرعاية، وكل ذلك له معناه الموجود في التربية اصطلاحا فيما هو دارج في كتب السلوك وأدب النفوس. والتربية المقصودة في عنوان محاضرتنا إليكم وهي تربية النفس هو ما كشف عنه الإمام البيضاوي في تفسيره، حيث قال فيه: التربية هي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. ويؤكده الراغب الأصفهاني كما في المفردات بقوله: التربية هي إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام. فلكي تنشئ نفسك رعاك الله من حال إلى حال كمال وتمام، لا بد من أن تعمل عملا يسمى بالتربية. وهذه المدارج التي تتنقل فيها وتلك المناقل التي تسلك مسلك التربية والتصفية للنفس من خلالها هي ما يسميه أناس كثيرون بالتربية، وهو ما يسمى بالتزكية، وهو ما يسمى بتأديب النفس. كل تلك أسماء لمسمى واحد، وكلها ألقاب لمعنى واحد. فالتربية باشتقاقاتها اللغوية ومعناها السابق قديمة معروفة، معروفة في اللغة، وهي معروفة في القرآن، ومستعملة في لسان الشارع، وموجودة في كلام السلف الأخيار رحمهم الله ورضي عنهم. فلا يستنكفن المرء عن استعمالها ولا ينأين عن لفظها، فكل ذلك من الغلو المرذول المخالف للمعقول والمنقول. ولقد اهتم سلفنا الأبرار بالتربية والتزكية للأنفس عبر جانبيها المعروفين: الجانب التنظيري العلمي والجانب العملي الفعلي، فهما ساقا التربية، وكلها موجودة في استعمالات السلف يرحمهم الله، والكتب عباراتهم منثورة فيها. وقد ألف أئمة كثر في التربية وتزكية النفس على جهة الخصوص، فقد ألف الإمام الآجري كتابه الموسوم بأدب النفوس، وهو يتحدث عن تأديب النفس وتزكيتها وتربيتها. وكذلك تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن تأديب النفس وتزكيتها وتربيتها كما في كتابه الموسوم بتزكية النفس. فهذان كتابان من ضمن كتب كثيرة تعرض لها السلف الأخيار تصنيفا وتنظيرا وتقعيدا لعلم تربية النفس وسياستها وقودها إلى مراتع الخير وإلى مسالك النجاة. والسلف أيضا في جانبهم الفعلي العملي وتربيتهم السلوكية والإيمانية وغيرها تجده موجودا في فعالهم وأقوالهم وتوجيهاتهم، إن أنت قرأت سير القوم أو نظرتها في صفحاتهم البيضاء المشرقة التي فيها كثير طيب خير من لفظات حسان ومن فعال طيبة، كلها في باب التربية للنفس وفي باب تقويمها وتأديبها. ويمتد الكلام عن التربية والتزكية للأنفس حتى في الحقبة المسماة بالتاريخ الحديث والعصر الحديث، فهناك من يتكلم عن التربية ويتكلم عن تزكية النفس وتأديبها، ولكن أكثر من يتكلم في باب التربية وتزكية النفس في هذا التاريخ الحديث وفي عصرنا المعاصر تجدهم يكثرون كثرة فاحشة في التنظير وفي الكلام الكثير الذي قد يكون من حشو القول ولا عمل وراءه، وهذا كله ظلال لتقليد الغرب لما سرنا وراءهم وركبنا خلفهم وكل ذلك يعرفه صاحب اللب إذا قرأ الكتب ونظر في مسطور ما كتبه القوم، فإنه يجد تقليدا للنظريات الغربية في السلوك وتأديب النفس وتربيتها، فهم يأخذونها ويشرحونها ويحاولون أن يعطوها عباءة الإسلام وأن يستدلوا بها على أشياء وأشياء. والأصل أن الكفاية كل الكفاية في الوحي، فيما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي المرسل صلى الله عليه وسلم كان من علل إرساله وحكم بعثه أن يزكي الأنفس ويصقلها وأن يربيها حق التربية، وما ذلك إلا مدعاه إلى أن تنشر قواعد التربية في نصوص الوحيين كتابا وسنة. وهذا موجود في كلام سلفنا الأبرار، وقد كتبوا فيه كتبا كثار فيها دلالة واضحة على تقعيد هذا العلم والعناية به واحتضان قواعده وضوابطه. ولا ريب أن الإنسان العاقل إذا وجد الحكمة على لسان كافر أو فاسق أو فاجر التقطها، وهو أحق الناس بها. ولكن الأصل المعول عليه هو الوحي، هو كتاب الله، هو سنة مصطفاه صلى الله عليه وسلم، ثم ما جاء عن السلف الأخيار من علماء من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اقتفى هديهم واستن بسنتهم ومشى على دربهم. التأثر بمعطيات الغرب في التربية وفي تأديب النفس ملحوظ في كتب التربويين في هذا العصر الحديث، وهذا كله مهين وينبغي أن يتنحى عنه ذو العقل والحصافة، وأن يلوذ بما جاء في الوحي كتابا وسنة، ففيه الغناء والكفاية. فإن أخذ شيئا من الحكم الصائبة الصحيحة واستوحاها من معطيات الغرب وكتبه فلا شيء في ذلك، وإنما المذموم هو جعل ذلك أصلا تفرع عنه القواعد ويلاذ به ويتحاكم إليه، وأخذ ما هب ودب من أرضية الغرب، وكل ذلك مردود. تلك مقدمة لا بد منها تدل على أهمية التربية وعلو شأن التزكية، وأنه لا بد للإنسان أن يربي نفسه وأن يزكي ذاته، فإن هو أهملها وكان عصيا ولم يأخذ بذلك اجتمعت فيه الأخلاق المرذولة وابتعد عن الله عز وجل وأمره، وذلك مؤكد كما قاله ابن رجب في شرحه لحديث لبيك اللهم لبيك، فإنه أشار إلى ذلك وأوضحه. نأتي بعد ذلك معشر الأحباب إلى كيفية تربية النفس وكيفية تأديبها وتزكيتها. ولا يستطيع الإنسان أن يربي نفسه على رضا ربه الرحمن وأن يلزمها منهاجه وقانون الشرع إلا بقوتين اثنتين لا بد من اجتماعهما، أحدهما يأخذ برقبة الآخر. أما الأمر الأول فهو قوة عملية، وأما الثاني فقوة علمية، فلا بد من اجتماع هاتين القوتين حتى يتحقق مقصد التربية والتزكية، وهما قوتان لا بد منهما لسالك أي مقصد. يقول ابن القيم يرحمه الله كما في طريق الهجرتين: كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، أما الأولى فقوة علمية وأما الثانية فقوة عملية. فلا بد إذن من هاتين القوتين. إن أنت نظرت إلى مناجاتك لله في الصلاة فإنها لا بد وأن تقوم على تينك القوتين، على قوة عملية فأنت تعلم قبل الصلاة كيف تصلي، وما هو الواجب فيها والفرض، وما هي السنة في ذلك والمستحب. كل ذلك يكون بقوة علمية تسبق مجيئك للعمل، وهي باعثة إليه ودالة عليه. وأما القوة العملية فتتمثل في انحناء جثمان جسدك في ركوع وسجود، وفي قول لسانك وفعله من تسبيحات وتهليلات وأذكار وغير ذلك، فكل ذلك يدخل في القوة العملية. فهما قوتان لا بد من وجودهما في أي مقصد تريد تحقيقه، وفي أي مطلب ترنو إلى وجوده ماثلا شاخصا. ولنقف مع كل قوة من تينك القوتين حتى نستكشفها ونعرف القواعد فيها لنحقق تزكية النفس وتربيتها حقا. فأما القوة العملية فتقوم على ركيزتين اثنتين لا بد من اجتماعهما، بدونهما لا تقوم القوة العملية. أما الركيزة الأولى فهي الإرادة والعزيمة، الإرادة التي تستمهدك على فعل الشيء، العزيمة التي تجعل القلب ينبعث ليقيم العمل الذي يريده. فهي نية وإرادة وعزيمة وعزمة، كل تلك أسماء لمعنى واحد ولمسمى يتيم. فهذه كلها هي ركيزة أولى لركيزتين عظيمتين في القوة العملية. والعزم والإرادة نوعان كما يقول ابن رجب في شرحه على حديث شداد بن أوس، يقول: والعزم نوعان، أحدهما عزم المريد، يعني مريد الخير، على الدخول في الطريق وهو من البدايات، والثاني العزم على الاستمرار على الطاعات بعد الدخول فيها، وعلى الانتقال من حال كامل إلى حال أكمل منه وهو من النهايات. فالعزم الأول يحصل للكافر بالخروج من الكفر والدخول في الإسلام. فالعزم أيها اللبيب لا يخرج عن هذين القسمين، إما أن يكون عزم البداية وإما أن يكون عزمة النهاية. فعزمة البداية هي الشرارة الأولى لوقوع العمل، وهي المقدم الأول الذي يستنهض النفس حتى توقع فعلا أو عملا أو قولا أو حالا أو هيئة. فهذا العزم هو المراد بادئ ذي بدء في القوة العملية، ثم تقوى العزيمة وتستكمل وتكون في مدارج كمالية لتقود الإنسان إلى عزمات النهاية، فتستحس الخطى للنفس حتى ترنو للكمال البشري، حتى تصل إلى بغيتها الكمالية التي تريدها. كل ذلك من جنس العزم، وكل ذلك في دائرة الإرادة. فالإرادة إرادتان، والعزيمة نوعان، عزيمة أولية في بادئ الطريق وأخرى في نهايات الطريق. والأولى هي المقصودة بادئة ذي بدء وأولى في القوة العملية. ولا بد لك يا رعاك الله أن تعالج إرادتك وأن تصحح نيتك. ومعالجة النية والإرادة حتى تنهض لتربية نفسها، وحتى تقوم على ساق الجد حتى تزكي هذه النفس وهذه الروح، لا بد أن تزيل الأوضار والأمراض التي علقت بها أو التي أصبحت حائلا بينك وبين العمل. كثيرون عندهم عزمات ولكنها لا تلبث أن تذهب بعد دقائق وأوقات، ولعل السبب الأكبر في ذلك هو أن هناك حوائل عدة من شوائب سيئة حالت بين النية وثباتها وبين كون العمل واقعا مشهودا بعد إرادته والعزم عليه. فطهر يا رعاك الله هذه النية وتلك الإرادة من الشوائب التي تعلق بها
وتسبب ابتعادها عن العمل وكونه ماثلا شاخصا عن إرادة التربية وكونها واقعا ماثلا. يقول ابن الجوزي كما في كتابه الموسوم بالطب الروحاني: إذا كانت الهمة الدنية طبعا لم ينجح فيها العلاج، فإن كانت مكتسبة بصحبة الأدنياء أو لغلبة الطبع والهوى فعلاجها قريب. وهو يشير هنا إلى جنس تلك الأوضاع، وأنها تسبب كون الهمة دنية لا علية، والهمة لا تكون كذلك إلا وهي على حالين. أما الحال الأول فهمة دنية بطبعها، لا تبحث عن المعالي ولا تهبو إلى المدارج العلى، وإنما همها أن تنظر إلى قدميها، لا تنظر إلى الأمام وإنما تنظر إلى الخلف أو إلى الحال، وكل ذلك مدعاه إلى أن تكون الهمة قاصرة وأن تكون الإرادة دنية. وهذا إن كان طبعا استحكم في صاحبه وقاده إلى الأمور الهامشية في الحياة، أو إلى أمور هي ضد الكمالات أو ضد المدارج العلى التي يهبو إليها أصحاب النهى. وأما الحال الأخرى فهي حال نية اكتسبت الدنية من وسط اجتماعي عاشت فيه، أو صحبة سيئة دنية أخذت الدناءة منها وأخذت تلك التأخرات عن الأعمال الصالحات أو عن الأشياء الطيبات من وسط عاشت فيه أو صاحب تعلقت به أو خل كانت معه. كل ذلك يقود إلى اكتساب دني الإرادات، ولا يجعل الإنسان يتقدم في سلم الإرادة نحو المعاني. فإن كان حالك الأول فإن هناك عسرا عظيما في الخلاص منه، وإن كانت الأخرى فلا بد من إيقاع المضادات على تلك النوايا وعلى تلك الإرادات الدنية التي اكتسبت، تخرج من الوسط الذي اكتسبت منه دنية الأخلاق ودنية الإرادات والهمم، تخرج منه بعيدا عنه، ثم تجعل الروح والنفس في وسط يعلو إلى عالي الهمم وإلى الإرادات الطيبات الحسان، فإن أنت عالجت الشيء بضده رجي لك الفلاح وكتب لك النجاح. وأما ثاني الركيزتين التي تقوم عليها القوة العملية فالمجاهدة، مجاهدة النفس، فإن النفس لا بد أن تجاهد ولا بد أن تعرف ولا بد أن تؤخذ بناصيتها إلى ما يريده الإنسان في تحقيق القوى العملية، فلا يكون العمل عملا ولا يتحقق في الواقع شاخصا إلا بعد إرادة وهمة، ثم ينضاف إليه مجاهدة النفس حتى يقع ذلك المراد. فلا بد من مجاهدة النفس، ولا بد من عرفها، ولا بد من أن يقسو صاحبها عليها حتى تحقق له الغايات المرادة والإرادات التي كانت في الهمة عالقة. ومجاهدة النفس فيها عسر ومشقة وفيها صعوبة، ولذلك قال ابن قيم الجوزية عليه رحمات رب البرية كما في مفتاح دار السعادة: لا يستطيع الإنسان أن يحقق المعالي من الأمور إلا بمجاهدة نفسها وجعلها عدوة له. ويؤكد هذا المعنى جليا ابن رجب يرحمه الله كما في شرحه لحديث لبيك اللهم لبيك، فيقول: النفس تحتاج إلى محاربة ومجاهدة ومعاداة، فإنها أعدى عدو لابن آدم، فمن ملك نفسه وقهرها ودانها عز بذلك، لأنه انتصر على أشد أعدائه وقهره وأثره واكتفى شره. وهذا كله تأكيد على مجاهدة النفس وعركها وسل سيف محاربتها تجاهها واتخاذها عدوا للإنسان. وما ذلك إلا لأنها قد جبلت على أخلاق مشينة، ولأنه لا بد من تخليصها من أسر نفسها. وإنما كانت صعوبة مجاهدة النفس لمعنيين اثنين يكشف عنهما الغزالي في منهاج العابدين بقوله: فإنها أضر الأعداء وبلاؤها أصعب البلاء. وإنما ذلك كان لأمرين: أحدهما أنها عدو من داخل الجسد، واللص إذا كان من داخل البيت عزت الحيلة فيه وعظم الضرر، والثاني أنها عدو محبوب، والإنسان عام عن عيوب محبوبه لا يكاد يؤثر عيبه. وهذا كله مدعاة إلى عسر مجاهدة النفس ومحاربتها، وإلى عسر عرفها ومعرفة عيبها وأخذها بناصية مقدمها. وهذا كله معشر الأحباب يدل دلالة واضحة أن الناس أجناس، وما حصل هذا الفارق بين الأجناس إلا بحصول المجاهدة. فمن جاهد نفسه بعد همة فإن ذلك مدعاة إلى فلاحها، جاهدها لتنال الخير والبر، جاهدها حتى تكون علية لدنية، كان مدعاة إلى الخير والبر لتلك النفس التي جاهدها صاحبها في ذات الله. ويخطئ كثيرون عندما يعتقدون أن المجاهدة غير متحققة للإنسان، خصوصا عندما تطل الشبهات والشهوات برؤوسها، ويخلد الإنسان إلى طينة الأرض، ويستفحل البلاء، ويكثر الداء، وتستحكم الغربة، ويذوق الإنسان مر مرارتها. وهذا كله لا يصح، لأن الله عز وجل لم يأمرنا إلا بما تستطيعه القوى البشرية والقدر الإنسانية. وليستحضر الإنسان حتى يسهل عليه مجاهدة هذه النفس أنه مثاب في عرش النفس ومحاربتها، وأنه مأجور في مجاهدتها. استمع إلى ابن تيمية يرحمه الله يبين ذلك في كتابه المسمى بتزكية النفس بقوله: إذا كانت النفس تهوى وتشتهي وهو ينهاها أي صاحبها، كان نهيه إياها عبادة لله تعالى وعملا صالحا يثاب عليه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. ويخطئ كثيرون عندما يستأسدون على أنفسهم استئسادا يخرج المرء عن القصد والاعتدال، ويجعل المرء يبتعد عما أمر الله عز وجل به مع النفس، وما أمر به مصطفاه صلى الله عليه وسلم مع هذه الأرواح والأنفس. ورب رجل أراد خيرا فوقع في وزر، ورب مريد للخير لم يبلغه، كما يقول ابن مسعود عليه رضا ربنا المودود. يقول ابن الجوزي في صيد خاطره كاشفا عن شيء من ذلك: تأملت جهاد النفس فرأيته أعظم الجهاد، ورأيت خلقا من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه، لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلاق، وذلك غلط من وجهين: أما الأول أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها، مثل أن يمنعها مباحا فيشتهر بمنعه إياه ذلك فترضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح. والثاني أننا قد كلفنا حفظها، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيمها، فلا بد من إعطائها ما يقيمها. تلك ركيزة المجاهدة، وقبلها ركيزة الإرادة والعزمة. لا بد منهما حتى تتحقق القوى العملية والقوة الفعلية التي هي حقيقة العمل، وهي حقيقة الحال والفعل الذي يطمع في تحقيقه ويراد نواله. نأتي بعد ذلك معشر الإخوة بالله إلى ثاني القوى، وهي القوة العلمية. والقوة العلمية تقوم أيضا على ركيزتين اثنتين لا بد من اجتماعهما، كما ذكر ذلك ابن القيم يرحمه الله في كتابه الموسوم بالفوائد، وكذا في كتابه مفتاح دار السعادة. فأما الركيزة الأولى فمعرفة الشيء المراد تحقيقه، فلا بد أن تعرف يا رعاك الله الشيء الذي تطلب تحقيقه في النفس عند تربيتها، فعلى أي شيء تربيها وأي شيء تريد أن تكتسب هذه النفس، فلا بد أن تعرف هذا الشيء وتبين معرفته حتى تسعى إلى تحصيله واكتسابه. دون تلك المعرفة لن تظهر بما تريد ولن تحقق ما تهفو إليه وتصبو. وفي باب تربية النفس وتزكيتها هناك نوعان هما مطلوبان شرعا، أحدهما مطلوب طلب لزوم ووجوب، والآخر مطلوب وهو من جنس المندوب. أما الذي هو واجب على المكلفين ولازم على الناس أجمعين فقد حصره ابن القيم يرحمه الله في أمور، وذلك بقوله كما في مفتاح دار السعادة: ما افترضه الله، والقول له ما افترضه الله على العبيد وكان فرضا عينيا عليهم لا يسع مسلم جهله. أنواع: أوله علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فإن من لم يؤمن بهذه الخمس لم يدخل في باب الإيمان ولا يستحق اسم المؤمن. وثانيها علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها، فأنت لا يلزمك أن تعرف الحج إلا إذا أردت الحج واقتربت منه، ولكن يلزمك قبل أن تصلي أن تعرف الصلاة، يلزمك قبل أن تتوضأ أن تعرف الوضوء، وهكذا. فهناك فارق بين جنس الشعائر التعبدية وبين ما يجب أن تفعله عند وقته ومجيئه. يقول يرحمه الله: ثانيها علم شرائع الإسلام، واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها. وثالثها علم المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الإلهية، وهي المذكورة في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. رابعها علم أحكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما، والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس، والكلام له. والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال الناس ومنازله، فليس الواجب على الإمام مع رعيته كالواجب على الرجل مع أهله وجيرته. فهذا تفصيل دقيق للواجب العيني على المكلفين فيما يجب عليهم أن يربوا أنفسهم عليه وأن يزكوا ذواتهم عليه، كل ذلك مطلوب وهو واجب لا بد منه. فإذا عرفت تلك الأمور الأربعة فهي واجبة عليك، لا بد أن تعلمها، ثم لا بد أن تعمل بما علمت. وأما ثاني النوعين فهو قدر زائد على تلك الأمور الأربعة الواجبات المتحتمات على المسلمين والمسلمات، على كل مسلم ومسلمة، كل ذلك من جنس المندوب، أعني ذلك النوع الزائد عن ذلك النوع الواجب الحتمي الذي لا بد منه. وهذا الواجب المندوب إليه نوعان: نوع ديني شرعي، ونوع من جنس المروءات. فلا بد حينئذ أن تعرف المندوبات والمستحبات مما ندب إليه رب الأرض والسماوات، أو ندب إليه النبي عليه أفضل سلام وصلاة، فإنك إن أنت علمته تحقق عندك معرفة المندوبات والمستحبات التي هي قدر زائد على تلك الواجبات المتحتمات. وأما الجنس الثاني في المندوبات فهو أن تعرف كرائم المروءات مما اتفق عليه أناس فيما هو كريم في نفسه، فتراعيه في شأنك، في حالك، في قالك، كل ذلك يراعى. فهما أمران لا بد منهما: أمر يتعلق بالديانة، وآخر يتعلق بالمروءة. وقد نص عليهما جمهرة الفقهاء والمحدثين عندما يتكلمون عن العدالة ونحوها. فإذا علمت هذا الجنس من المندوبات بنوعيه السابقين، وقبل ذلك تحقق عندك معرفة الواجبات المتحتمات، وهي أربع على ما ذكر ابن قيم الجوزية، فقد تحقق عندك حينئذ الركيزة الأولى في معرفة الشيء المراد تحقيقه في تزكية النفس وتصفيتها وتربيتها. فأنت إذا علمت ذلك كله أرمت تزكية النفس على الواجبات والفرائض المتعينات، وصبوت إلى تحقيق المندوبات المستحبات. أما الركيزة الثانية التي تقوم عليها القوة العلمية فهي معرفة الطريق الموصل إلى تحقيق تلك التزكية. فأنت إذا علمت وعرفت الجنسين السابقين الذي هو واجب عيني وآخر ندبي، فإنه لا بد من معرفة الطريق الموصل إلى تحقيق اكتساب تلك المعارف في النفس وكونها مرباة عليها في واقع عملي شاخص. وقد أشار إلى هذا الأمر، وأنه لا بد من معرفة الطريق بعد معرفة الشيء المراد غير واحد، وسبق ذكر ابن قيم الجوزية وأنه نص عليهما في كتابين سالفين. والطرائق والمسالك التي هي طريق في تحقيق ذلك المراد هي مجموع أمور ثمان لا بد منها، ولا بد من حسن إدارتها حتى يحقق الإنسان تزكية لنفسه ترضي ربه الرحمن. أما الأمر الأول فهو صحة النية وصدقها، فلا بد من إخلاص النية وصدق الطوية، وأن يستنهض الإنسان الهمة صادقا في عزمته قويا في إرادته، فإن ذلك مدعاة إلى أن يعينه الله على تزكية نفسه. يقول ابن القيم مقررا ذلك في كتابه الفوائد: المعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم ونياتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك، فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. ويؤكد ذلك ابن رجب في شرحه لحديث شداد بن أوس قائلا: إذا كانت العزيمة صادقة وصمم عليها صاحبها وحمل على هوى نفسه وعلى الشيطان حملة صادقة ودخل فيما أمر به من الطاعات فقد فاز. وعون الله للعبد على قدر عزيمته وضعفها، فمن صمم على إرادة الخير أعانه الله وثبته. وثاني الطرق التوكل على الله حق التوكل، باعتماد القلب على الله واللجأ إلى مولاه وتصميم القلب على الانطراح على عتبة العبودية والابتهالات تلو الابتهالات إلى رب الأرض والسماوات أن يزكي نفسك وأن يقوي روحك وأن يجعلك من المتزكين حق التزكية ومن الذين نالوا تمام التربية. فإن التوكل مدعاة إلى أن يتولاك الله عز وجل إن أنت حققت التوكل بشروطه الصائبة. يقول ابن رجب كما في شرحه لحديث لبيك اللهم لبيك: فمن حقق التوكل على الله لم يكله إلى غيره وتولاه الله. وحقيقة التوكل تكلة الأمور كلها إلى من هي بيده. ومن لوازم التوكل معشر الأحبة في الله هو الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل دوما. فالدعاء هو العبادة كما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره وهو ثابت عنه. والدعاء يحبه الله، والدعاء مناجاة إلى الله، والدعاء أمر به الرب الإله وضمن لك الإجابة إن أنت دعوته صادقا وإن أنت ناجيته مخلصا وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فإن الله عز وجل تكفل بالإجابة. ثالث الطرق هو استعمال طريق الترغيب والترهيب بأنواعه المختلفة. ترهيب وترغيب بسماع فضائل الأعمال وفي سماع قوارع وزواجر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ترغيب وترهيب بالاستماع إلى المواعظ في جمع أو غيرها. ترغيب وترهيب في شهود الجنائز في زيارة المقابر. كل ذلك من أنواع الترغيب والترهيب الذي ينبغي أن يستعملها اللبيب حتى يحقق تربية النفس وتزكيتها وحتى تكون شاخصة الوجود في بدنه ونفسه وروحه. وقد أكد ذلك ابن القيم كما في كتابه الموسوم رسالة إلى أحد إخوانه يقول: وملاك هذا الشأن يعني في تزكية النفس وتربيتها أربعة أمور: نية صحيحة وقوة عالية يقارنهما رغبة ورهبة. فهذه الأربعة هي قواعد هذا الشأن، ومهما دخل على العبد من النقص في إيمانه وأحواله وظاهره وباطنه والكلام له فهو من نقصان هذه الأربعة أو من نقصان بعضها. رابع الطرق هو أن يعكف المرء على إصلاح نواه قلبه وأن يخرج أمراضها ودفائن خبثها، حتى إذا أخرج تلك الدفائن المستخبثة وحتى إذا أزال تلك الأوضار المستهجنة فإنه يرجى له الفلاح ويؤمن له النجاح. وأما من أكثر العبادات وأطال لله السجدات ولكن قلبه قد امتلأ بالحسد والغيظ وقد امتلأ وأفعم بالحقد والرياء وغير ذلك فأنى أن ينال ملتقاه وأن له أن يصل إلى ربه ومولاه، كما قاله ابن القيم وابن رجب وابن الجوزي وجماعة من أئمة السلف يرحمهم الله. يقول ابن رجب في شرحه لحديث شداد: سلامة الصدور من الرياء والفعل والحسد والغش والحقد وتطهيرها من ذلك أفضل من التطوع بأعمال الجوارح. ثم يقول: وكثرة أعمال الجوارح مع تدنس القلب بشيء من هذه الأوصاف لا يزكو، وهو كزرع في أرض كثيرة الآفات لا يكاد يسلم ما ينبت فيها. ويؤكده ابن الجوزي كما في التبصرة له بقوله: وإنما ينتفع بالعبادة وتظهر عليه آثارها وتبين لذاتها عندما يكون القلب صالحا مع إصلاح أمراضه. ويقول أيضا في التبصرة: وكم من متعبد يبالغ في كثرة الصلاة والصوم ولا يعاني صلاح القلب وقد يكون عنده الكبر والرياء والنفاق والجهل بالعلم ولا يحس بذلك فيهلك. فلا بد من إذن
معشر الأخيار من إيراد نواقض أمراض القلب عليه حتى تذهب تلك الأوضار وتزال تلك الأضرار عن قلب الإنسان، ثم يكون بعد ذلك محققا لما يريد ويستطيع أن يزكي نفسه. وأما أن يبقي الإنسان على أوضار قلبه وفؤاده ثم يسترسل في أعمال الجوارح من عبادات وصيام وصدقات وغير ذلك، فإن ذلك لا يحسن به، بل اعقف بادئ ذي بدء وأكثر من ذلك. وإن عملت الطاعات والعبادات وهو مطلب ومقصد كما سيأتي على إزالة أمراض قلبه وعلى استخراج دفائنه القبيحة لإزالتها في أماكن أخرى، ثم لا بد لتزيل هذه الأوضار من أمرين، من حب ومن خوف. لكي تزيل هذه الأشياء وتلك الأمراض لا بد أن يستنهضك إلى إزالتها حب مقلق، أو يجعلك قائما بها خوف مخيف. فإذا أحببت لقاء الله وأحببت جنته وأن تزكو نفسك حتى تكون سببا إلى نوال الجنان، فإن ذلك يقلقك حتى تخرج دفائن مستخبثة مستهجنة مستنكرة من هذه النفس، من حسد وحقد ورياء ونفاق وغير ذلك. وقد أكد ذلك ابن القيم كما في رسالته المسمات آنفا، حيث يقول: وقد يحصل للإنسان العلم بالمطلوب، وقد يحصل له العلم بطريق ذلك المطلوب، لكن في قلبه إرادات وشهوات، يعني فاسدة، تحول بينه وبين قصد هذا المطلوب النافع وسلوك طريقه، وهو لا يمكنه تركها وتقديم هذا المطلوب عليها إلا بأحد أمرين. أما الأول فحب متعلق يعني بالفؤاد، والثاني فرق مزعج للفؤاد، وهذا كله يجعل الإنسان يستنهض الهمة حتى يزيل تلك الأمراض ويصلح قلبه. خامس الطرق هو القيام بالعبادات والإكثار من ما يرضي رب الأرض والسماوات. فكل ما يرضي الله عبادة: صدقة تنفقها بيمنى يديه، سجدة تأتي بها لله في الأسحار، صيام في النهار، كل ذلك مما يرضي ربك الغفار فهو من العبادة. نوع العبادات، أكثر من العبادات، ولا تظنن أن العبادة هي سجدة أو ركعة أو نوع من هذه الأنواع التي قسم إليها الفقهاء مصنفاتهم إلى عبادات وعادات أو إلى عبادات ومعاملات أو نحو ذلك من التقسيمات. فإن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، سواء أكان قولا أم عملا أم اعتقادا أم حالا أم صدقة أم صياما أم خلقا حسنا تسترضي به أبا وأما أم تصل رحما وغير ذلك، كله من جنس العبادات التي ينبغي أن يلون الإنسان بها، وما لونت إلا لتنوعها في فعلك وقولك وحالك. لكن ينبغي أن تقلب عاداتك إلى عبادات، إلى عبادات، وأن تحضر كل الحرص، وأن تحضر وأن تحرص كل الحرص أن تأتي بالعبادة عبادة، وأن لا تأتي بالعبادة عادة. فإن أنت أتيت بالعبادة عادة لم يحصل لك مقصودها، ولم تزك نفسك بها، ولم تؤثر أثرها في هذه النفس. يقول ابن الجوزي في صيد خاطره: تأملت على أكثر الناس عباداتهم فإذا هي عادات، فأما أرباب اليقظة فعاداتهم عبادات حقيقية. سادس الطرق محاسبة النفس. لا بد من محاسبة النفس قبل العمل وأثناءه وبعده. تحاسب نفسك قبل العمل، هل هي مخلصة لله عند إرادة العمل؟ وهل هي عالمة بالعمل حتى تأتي به على جهة الصواب؟ عالمة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل حتى تأتي به على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أم أنها جاهلة فيه؟ فلا بد من المحاسبة تسبق هذا العمل، وهي أيضا حارسة للعمل في أثنائه، تلتفت يمنة ويسرى في جنبات هذا العمل، في دقيقه وجليه، في جميع جنباته، حتى تنظر أهنا خلل أم هناك، ثم يصلحه الإنسان ويدافعه الإنسان في ذات الله الرحمن. فكل ذلك من المحاسبة، كذلك محاسبة بعد العمل تعقبها توبة وإنابة، ويعقبها أوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والمحاسبة الحقة تقوم على ساقيها: علم وصدق، علم بالعمل وعلم بالنفس وصدق مع النفس. كثيرون الذين يحاسبون أنفسهم، ولكن عندما يدقق الحساب ويزن ذلك بقصاص مستقيم يجامل النفس ويقول قد أردت كذا بكذا، وهو لم يرد ذات المراد بتلك الإرادة بل فيها شوائب. وقد يقول قد عملت هذه الصلاة على الوجه الذي يرضي الله وهو لم يكن كذلك، فثم وسوسة وحديث النفس في الصلاة وتطلع إلى خارج المسجد في الصلاة وغير ذلك مما يصرف الإنسان عن تمام المناجاة. فهذا خلل في ذاك العمل، ينبغي أن تكون صادقا مع الناس دون مجاملة، تصارحها وتكون صادقا معها حتى تحقق المحاسبة وتعطيها حق ما يريده الله سبحانه وتعالى. قبل المحاسبة وبعدها ينبغي أن تسيء الظن بهذه النفس التي هي أمانة عندك ومودعة لديك، فإن إساءة الظن بالنفس مدعاة إلى استنهاض الهمم حتى يحقر الإنسان نفسه، وأن يكون صادقا معها وأن يجعلها على الخيرات وأن يبعدها عن الإساءات. يقول الماوردي في أدب الدنيا والدين مشيرا إلى هذا المعنى المذكور آنفا في عجز كلامنا إليكم معشر الأحبة: فأول مقدمات الأدب ألا يسبق إلى حسن الظن بنفسه فيخفى عنه مذموم شيمه ومساوئ أخلاقه، لأن النفس بالشهوات آمرة وعن الرشد زاجرة، وقد قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. ينبغي عند محاسبة النفس، والحديث عن محاسبة النفس فيه طول، ينبغي عند محاسبة النفس أن يزيد الإنسان محاسبة القلب واللسان، وأن يكون حارسا على هذين الأمرين. فالإنسان ليس إلا بأصغريه، بقلبه ولسانه. يقول ابن رجب مؤكدا ذلك كما في شرح حديث شداد: القلب واللسان هما عبارة عن الإنسان، كما يقال الإنسان بأصغريه قلبه ولسانه، فمتى استقام قلبه ولسانه استقام شأنه كله. سابع الطرق هو الحكمة. لا بد أن تكون حكيما عبد الله في سياسة النفس وفي تربيتها وتأديبها وتزكيتها، فمن لم يكن حكيما مع النفس ربما جعلها في أودية الهلكة وهو يريد صلاحها، وربما أودى بها حيث أراد خيرها، وهذا كله عندما تنحى الحكمة جانبا ويتخذ الارتجال أو الاستعجال أو الإهمال عند إرادة تربية النفس والمجيء بالفعال والأعمال على ما يرضي ربنا ذي الكمال. الحكمة ذات أهمية في تربية النفس. يقول ابن سعدي: فلا يزال الحكيم مع نفسه في ملاطفة وتدريب وترغيب وترهيب وإنذار وتبشير حتى يلين صعبها ويستقيم سيرها وتتبدل صفاتها الرديئة بالصفات الطيبة، ولا يتمكن من هذا إلا بسلوك الحكمة. فالحكمة مع النفس في تربيتها وصقل مواهبها وتزكيتها لا بد منها، وإلا كانت التربية خاطئة وكانت التزكية على غير استقامة. يدخل في الحكمة ما يسمى بسياسة النفس، والحكمة عندما ينطق بها فلا بد من معرفة أمرين فيها، ولا يتم للإنسان حكمة إلا بهذين الأمرين وإلا بذينك الحالين. وقد كشف عنهما الإمام الآجري كما في كتابه أدب النفوس حيث قال فيه: لا بد من علم حالين، أما الأول فعلم معرفة النفس، وأما الثاني فعلم كيفية سياسة النفس، فكيف السياسة لها وكيف ترى وكيف تؤدب والكلام له. فهذان الحالان لا بد لكل مسلم عاقل والكلام له لا بد لكل مسلم عاقل أن يطلب علمه حتى يعرف نفسه ويعرف كيف يؤدبها. فعندما ينطق بسياسة النفس وتأديب هذه الذات وذكر الحكمة هنا فهو معرفة ذينك الحالين والقيام بذينك المقامين حق القيام. تعرف هذه النفس التي بين جنبيك، تعرف حقيقتها، تعرف قدراتها، تعرف نقصها. فإذا عرفت ذلك سستها إلى الكمالات وقدتها إلى مدارج الفلاح والفلاح، إلى مدارج النجاح والفلاح. فإن أنت قدتها كنت سائسا لها فتسوسها سياسة صائبة، تتدرج مع النفس، وهذه من قواعد سياسة النفس وهو ما يسمى بالتدرج في التربية والتزكية. كذلك تراعي الأولويات في مع هذه النفس، وأنت تكمل نقصانها وتريد كمالها لا بد من مراعاة الأولويات. والأولويات له فقه، والتدرج له فقه، وغير ذلك من القواعد كثير. كل ذلك يدخل في سياسة النفس، وكل ذلك يدخل في مسمى الحكمة. فلا بد حينئذ من هذا الطريق المذكور وهو الحكمة، ويدخل فيه ما يسمى عند ذوي الأدب بسياسة النفس. ثامن تلك الطرق وآخرها هو صحبة المربين والصالحين. لا بد من الصحبة لمثل هؤلاء، فإنهم يربونك وتكتسب الأخلاق الحسان عنهم، وكما قيل: الصاحب ساحب والطباع شراقة والمرء يأخذ عن قرينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه عن طريق أبي هريرة: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه الترمذي أيضا وقال: حديث حسن. وفيه دلالة واضحة وإشارة فاضحة إلى أهمية اتخاذ القرين الطيب الحسن، فإنك تأخذ طباعه وتسرق أخلاقه وتأخذ ما عنده. كذلك إن أنت أعطيت مقادتك لأناس يربونك ويقودونك إلى الرضوان وإلى الجنان وما يرضي ربك الرحمن، فإن ذلك خير وإحسان كما هو معلوم. ولا يستسهلن الإنسان صحبته للناس، فرب قائل: أصحب أناسا كثيرين ولا أتأثر بهم أجمعين. وهذا خلاف ما جاء في سنة سيد المرسلين، وقد سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول ابن الجوزي مؤكدا ذلك كما في صيد خاطره: ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من مخالطة من لا يصلح، فإن الطبع يسرق، فإن لم يتشبه بهم ولم يسرق منهم فتر عن عمله. فأقل شيء أن تفتر عن هذا العمل الطيب الذي كنت فيه. والأعمال أنواع والفعال أشكال، فرب شرة وكسل وفترة تأتيك تنحيك عن كثير من الخير الذي أنت فيه. فلا بد أن تتأثر بمن تخالطه، ولا بد أن تكتسب شيئا عمن تجتمع به. فينبغي أن تجعل هذا أمام ناظريك حتى تستصلح نفسك، ولا تصاحب إلا الأخيار، ولا تمشي إلا مع الأبرار، وأن تعطي مقادتك لعلماء أخيار أو لمربين أبرار يقودونك إلى الله الغفار على منهاج ما جاء في القرآن وما جاء عن سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. وعندما ينادى بالصحبة الطيبة لا يعني ذلك فقط هو اكتساب أخلاقا حسانا ممن تصاحبه وسلوكيات طيبة ممن تخالله، ليس هذا هو المقصود فحسب، بل هناك مقاصد أخرى. من تلك المقاصد ما ذكره ابن القيم يرحمه الله في المدارج بقوله في ذكر الصاحب والرفيق: ما يزيل وحشة التفرق ويحث على السير والتشمير للحاق بهم. فإن أنت صاحبت أولئك أزال عنك وحشة الغربة ومرارتها بإذن الله، وعلمت أن في الطريق سالكين كثيرين وأنت تصحب بعضهم، وكذلك أكسبك أمرا آخر وهو أن تشمر إلى الطاعات أكثر بغية اللحاق بأولئك الطيبين الأخيار الذين اطلعت على شيء من سيرهم أو حاككتهم في معاملة أو اجتمعت معهم في شيء من الاجتماعات. تلك معشر الأحبة طرق ثمان، إذا أحسن الإنسان إدارتها تحقق له تزكية النفس وفق العلم الذي أخذه، لأن التربية لا تكون إلا وفق علم، فبقدر العلم الذي تأخذه وبقدر المعرفة التي تكسبها وتريد تربية نفسك عليها تسلك تلك الطرق الثمان، فهي كفيلة بإذن الله الديان على أن تكون من المحسنين لأعمالهم ومن المربين لأنفسهم وذواتهم. إلا أن كثيرين جهلوا الطريق الذي يزكون به أنفسهم والأمور التي توجب تربية ذواتهم، ولذلك هم صنفان: صنف لم يصل إلى هذه التزكية والتربية التي ينشدها، وصنف آخر وصل إلى شيء مما أراد ولكن مع جهد كثير وتعب وفير ونصب مستطير. وهذا كله مما يقع فيه كثيرون عندما يعانون التربية ويعتلجون بمسالكها وما يريدون منها. ولذلك لا بد من معرفة تلك الأمور الثمان، لأنها حقيقة الطريق، لأنها هي التي تكشف لك الطرائق التي تربي نفسك عليها وتقود ذاتك إلى الخير وإليها. كذلك إن أنت اكتسبت التربية وإن أنت دخلت طريق الهداية بالتزكية فلا بد أيضا من تربية وتربية، ولا بد من تزكية وتزكية حتى تثبت على هذا الطريق الذي سلكته في الشدة والضيق، وهو التربية والتزكية التي أنت عليها. لا بد أن تأتي بهداية أخرى وبتربية أخرى وبتزكية أخرى حتى تبقى على هذه التربية وتحافظ عليها من الشهوات المضلة أو من الشبهات الفتانة الأخاذة للعقول التي ربما تصرف الإنسان عما هو مأمول في باب التربية والتزكية للنفس. يؤكد ذينك الأمرين، أعني أهمية معرفة الطريق وأيضا أن هناك هداية أخرى غير تلك الهداية الأولى. ابن القيم يرحمه الله فقد ذكر في عن الأول في الفوائد قوله: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، ثم قال: ربما أوجب الانقطاع، أي عدم الوصول إلى المراد. ويكشف عن أهمية الهداية الأخرى بعد الهداية الأولى في رسالة له إلى بعض إخوانه بقوله: الهداية إلى الطريق شيء والهداية في نفس الطريق شيء آخر. ألا ترى أن الرجل يعرف أن طريق البلد الفلاني هو طريق كذا وكذا ولكن لا يحسن أن يسلكه، فإن سلوكه يحتاج إلى هداية خاصة في نفس السلوك يعني لذلك الأمر. ما سبق معشر الأحباب هو حاصل ما يتعلق بالتربية العلمية من التربية للنفس والذات، وهي تقوم على قوتين اثنتين، على قوة علمية وعلى قوة عملية، وفي كلا القوتين ركيزتان عليهما تقوم كل قوة من القوتين. فلا بد من معرفة الجميع، ولا بد من القيام بذلك حق القيام حتى تزكو النفس وتربى الذات ويحقق ما يراد في باب التربية والتزكية للأنفس على ما يريده الله سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم ذنوبنا ويستر عيوبنا ويختم بالصالحات عملنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها إنك أنت وليها ومولاها. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله. إدارة الوقت يقوم على ركائز عدة، منها معرفة قيمة الوقت واستشعار نفاسته وأنه أنفاس معدودة وساعات محدودة ثم يمضي، فلا بد من أن يربي الإنسان على أهمية الوقت، فإذا استشعر الإنسان فضله وأهميته وقيمته سعى إلى استغلاله واهتبال فرصه وإلى حسن إدارته قدر جهده. الركيزة الثانية أن يتعلم على كيفية إدارة هذا الوقت، فمن ذلك تنظيم الوقت، فيجعل الإنسان نظاما لوقته في كل زمان، في يومه، في أسبوعه، في شهره، في سنته، في فصول كثيرات من السنين والسنوات، فكل ذلك مدعاة إلى حسن إدارة الوقت، فلا بد من التنظيم. وقبل التنظيم لا بد أن تهدر وقتا في التخطيط، تخطط كيف تدير هذا الوقت وكيف تقطع أشواطه وكيف تمشي في مسالكه وطرقه وأنت مستغل لجميع فرصه وساعاته ودقائقه. وعلى كل، فإدارة الوقت سبق الكلام عنها في محاضرة سابقة عنوانها استغلال الوقت لماذا وكيف، وقد ذكرنا هناك ما يتعلق بذلك، وإنما أشرنا إلى بعض الركائز والقواعد إشارة، فمن أراد شيئا مسهبا يتعلق بذلك رجع إلى ما أرجعناه إليه، والله أعلم. لا بد من معالجة هذا القلب، ولا بد من المجاهدة، وسبق في درج الكلام وثناياه أن مجاهدة النفس لا بد أن تكون قائمة على قدم وساق، ولا بد أن يقوم الإنسان بمحاربة النفس واتخاذها عدوا، فقد سبق في كلام أئمة الإسلام كابن رجب وغيره أن النفس هي أعدى عدو لابن آدم، فهي التي تدعوه إلى الشهوات وهي التي تحثه إليها حتى، فلا بد من مجاهدة هذه النفس، لا بد من الاحتساب على هذه المجاهدة. نعم هناك عسر يعتبر ذلك مشقة ونصب وتعب وظنى وعيا، ولكن لا بد من المجاهدة، ولا بد من محاربة النفس، ولا بد من عركها وأخذها بناصيتها حتى تذعن لأمر ربها وحتى تزكى هذه النفس وتلك الروح. القلب يعتلجه عوالج، يعتلجه عالج الرياء، يعتلجه عالج النفاق، يعتلجه عالج الحقد والحسد، يعتلجه عوالج عدة، لا بد من معرفة تلك الأمراض ثم معرفة كيفية قلع جذورها من الفؤاد والقلب، فإن الإنسان إذا عرف الشيء ثم وقف على أسبابه كانت الخطوة الأولى في الكشف عن دوائه. فإذا عرفت أسباب الداء وقفت على أول طريق الدواء، فاعرف ما هي الأسباب وراء وجود الرياء في قلبك. هل هو التطلع إلى التسميع وإلى كلام الناس وإلى أن يقال فلان وفلان؟ فإن كان كذلك فاقطع ذلك الطمع بسكين اليأس من كلام الخلق وعباراتهم وقالاتهم، فإن الخلق كلهم لا يغنون عنك شيئا. ثم أعلم أن كل عبادة تعملها وكل طاعة تأتي بها فهي فضل ومنة من الله عليك، ليس لك فيها شيء، فالله هو الذي تفضل عليك فجعلك سويا تستطيع أن تسجد وتركع، هو الذي جعل عندك الهمة والإرادة حتى تريد أن تسجد وتركع، فالله عز وجل هو صاحب الفضل والمنة عليك. فكل منة وكل نعمة هي مأخوذة بمنة ونعمة، وكلها منن ونعم متتابعات من الله رب الأرض والسماوات على عباده من مسلمين ومسلمات حتى من البهائم العجماوات، فكلها نعم من الله سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان أن كل طاعة وإحسان تأتي منه إنما هي نعمة من الله وفضل من الرب الإله عليه، علم حقارة نفسه وعلم أنه ليس له فيها شيء، وأنه ينبغي أن يشكر الله على هذه النعمة. وإذا وقع منه الشكر فالشكر نعمة من الله أسداها إليه فتوجب شكرا آخر، وكل ذلك نعمة ونعمة. ولو أراد الله أن يقيس شكرك على واحدة من النعم التي أسداها إليه لما وفى جميع عملك وطاعتك إن كنت من الأخيار الأبرار والعباد على شيء من تلك النعم. ولذلك جاء في الأثر أن بعضهم قال إني قد نصبت 70 عاما وأنا أعبدك، ألا يكون عملي كفيلا بدخول الجنان وحوزي منك يا ربي الرضوان؟ فقال الله زنوا نعمة البصر. فلما وزنوا نعمة البصر ووزنوا شكره لها لم تفي عباداته كلها في 70 عاما بهذه النعمة اليتيمة الواحدة. وهذا كله فيه دلالة على حقارة النفس، وعلى أن العبادات التي تأتي بها والطاعات التي تقربها إلى مولاها ليست إلا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فاحقر يا عبد الله نفسك وأزري بذاتك حتى تستطيع أن تبعد تلك الأوغار وتلك الأضرار التي تعلق بقلبك وفؤادك من رياء وحقد وحسد وغير ذلك، تستطيع أن تزيلها. فأول خطوة أن تقدر ذلك حق القدر، ثم بعد ذلك تسعى في كشف الأسباب وتدفع كل سبب بنقيضه. وهذه قاعدة عند ذوي الطب معلومة، هي مستخدمة في الطب الروحاني وفي الطب التربوي والتزكوي كذلك، والله أعلم. ينبغي أن يعلم المسلم أنه ليس في برنامجه في عمره كله شيء اسمه إجابة، فالمؤمن دائما عامل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء همام وحارث، لأن همام مشتق من الهم وهو تهميم النفس ووجود الإرادة واستحداثها في الفؤاد وأرضيته وفي جوه ودائرته، كذلك حارث، والحرف دليل على العمل. ولذلك ينبغي أن يكون الإنسان بعيدا عن مثل هذه العبارات، قريبا من لفظة العامل الهمام الحارث التي تدل على العمل وتنحية هذا الكسل جانبا، وتنحية الدعة والفتور وما يأتي به الناس في مثل تلك الإجازات التي يسمونها إجازات. فينبغي بادئ ذي بدء أن يحس الإنسان من شغاف قلبه ومن جذور جواله أنه ما وضع في هذه الأرض إلا لعبادة الله، وأنه لم يخلق في هذه ويوضع في هذه البسيطة إلا لتوحيد الله وطاعة الله والعمل برضا الله في جميع أحواله وجميع أقواله وجميع هيئاته وتصرفاته. ينبغي أن تكون عاملا دوما برضا الله، تتقلب في مراضيه، تسعى لطاعته سبحانه وتعالى. فإذا أنت علمت أن الله ما خلقك إلا للطاعة ولكي تكون عاملا برضاه، فحينئذ تبتعد عما يكون قاطعا لك عن مراضي الله، صارفا لك عن الحسنات التي تهتبرها ليزيد رصيدك عند الله عز وجل. فالمرء في إجازاته ينبغي أن يملأها، إن صح تسميتها إجازة، أن يملأها بالطاعات وأن يملأها بالحسنات، من ذلك صلة ذوي الأرحام، من ذلك ترفيه عن النفس بما يسمى بالترفيه، وهو في الحقيقة طاعة وعبادة لله عز وجل. فثم ساعة يستعين بها الإنسان على ساعات، وتم راحة تحقق الإنسان نوعا من الجد إذا أراد وقت الجد والنصف والتعب والمشقة في العبادة والإجهاد ونحو ذلك. فلا بد من هذه الساعة تشغلها أيضا في تربية أولادك والنظر في أخلاقهم وسلوكياتهم وعباداتهم. تتفقد الزوجة والأبناء والبنات، هل هم قائمون بالطاعات حق القيام؟ هل هم قائمون بمراضي الله الملك العلام؟ أم أنهم خالفوا في ذلك؟ فإن كان عندهم نقصان ولا بد أنك واجد ذلك، وإن كان عندهم شيء من العصيان والغالب أنك تجد شيئا من ذلك، فلا بد أن تستدركه بتربية وتوجيه وإرشاد وتنبيه حتى تصفو الأنفس وتزكو الأرواح. فمن أعظم استغلالات ما يسميه الناس بالإجازات هو تربية الأهل والأبناء. وإن أخذتهم في رحلة، وإن أخذتهم إلى جولة، وإن سافرت بهم سفرة، فكل ذلك يكون بهذه النية، بنية التربية والتوجيه، بنية التآلف أكثر، بنية تزكية الأنفس، ثم تستعين بمثل ذلك على ساعات آتية. ويجب عليك عبد الله أن تبتعد عن المعاصي والذنوب كلها، وأن تحتقرها، وأن تمشي كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، فإن العصر الحديث قد امتلأ بكثير من الشهوات الفتانة والشبهات الأخاذة، فينبغي أن يبتعد عنها الإنسان وألا يأخذ أهله إلى ميادين العصيان، فإن ذلك مما يجعل الله يسخط عليه ويجعل الله عز وجل يغضب عليه. وإذا سخط الله عليك وغضب الله عليك فقد أقبلت إليك الشرور. والله عز وجل وإن كان غفورا حليما فإنه يغضب إذا انتهكت محارمه، ويسخط إذا أقبل الإنسان على شيء من المعاصي. تلك بعض توجيهات لنفسي الخاطئة ولإخواني الفضلاء في استغلال ما يسمى بالإجازة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المستغلين لأوقاتنا، القائمين بحق ربنا، الذين إن عفوا وهفوا استغفروا الله عز وجل استغفارا وتابوا إليه وأنابوا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، صندوق بريد 8315، هاتف رقم 672-7792، ناسوخ رقم 693-6761.